بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. كنا في الحلقات الماضية مع أطول آية في القرآن الكريم، آية الدين في سورة البقرة، وبقي معنا الجزء الأخير من هذه الآية. وقفنا عند قول الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. تأملوا، بعد أن ذكر الله تعالى عقود التوثيقات، الكتابة والشهادة، ذكر بعد ذلك حقوق الشاهد والكاتب، فقال جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد. تأمل، الكاتب أو الشهيد في عقود التوثيقات معرضان لسخط أحد الطرفين، يعني الذي يوثق العقد ممكن يستغله أحد الطرفين فيهدده، يقول له: زور العقد واكتب كذا وكذا وأعطيك رشوة، مبلغ من المال. فهذا لا يجوز، لا يجوز الإضرار بالكاتب ولا الشهيد. يقول الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار، هذا الإدغام في الراء، ولا يضار، يحتمل أن يكون معنى الفعل لا يضارر، ويحتمل أن يكون لا يضارر. إذا قلنا لا يضار بمعنى لا يضارر، يعني الفعل يكون مبني للمجهول، فلا يجوز لأحد أن يضر الكاتب أو الشهيد، لأنه كما عرفنا يمكن يكون الذي عليه الحق لا يستطيع مثلا أن يوفي أو يماطل، فيذهب للكاتب ويقول له: زور العقد اكتب كذا، ينقص من الثمن المتفق عليه مثلا في العقد، فيضر بالكاتب ويكون صاحب سلطة أو قوة أو جاه فيهدده مثلا، أو يغريه بمبلغ من المال، فهذا فيه مضرة للكاتب. أو يتفق مع الشهيد أن يزور في الشهادة، فقال الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وكذلك يمكن أيضا أن يكون الضرر من أمر ما يتعلق بالمتعاقدين، يعني مثلا الشهيد يريد أن يشهد لكنه في مكان بعيد، وعلم أن فلانا هو الذي شهد هذه الواقعة ويمكن أن يشهد في هذه القضية، فلا بد من القاضي أو المحكمة أن توفر لهذا الشهيد وسيلة النقل التي تأتي به من مكانه إلى المحكمة ويشهد ثم ترجعه، حتى لا يكون في هذا إضرار عليه، يلزم بالحضور من مكان بعيد وقد يدفع مالا. فهنا يقول الفقهاء: لابد أن يوفر له ذلك ولا يقع عليه الضرر، ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإذا قلنا أن الفعل مبني للمعلوم، يعني ولا يضارر كاتب ولا شهيد، يكون الضرر من نفس الكاتب أو الشهيد، يعني الكاتب هو الذي يضر أحد المتعاقدين أو الشهيد بأن يزور في الكتابة، أو الشهيد يزور في الشهادة، يشهد لفلان بما لا يستحقه، فأيضا نهي الكاتب والشهيد نهيا عن الضرر، أن يضر المتعاقدين. قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ثم حذر الله تعالى من هذا، قال: وإن تفعلوا، يعني الإضرار، فإنه فسوق بكم. تأمل، ما قال وإن تفعلوا فهذا فسق مثلا، قال فإنه فسوق بكم، يعني فسوق عظيم، التنكير يدل على التعظيم، فإنه فسوق، خروج عن الطريق المستقيم، لأن الفسق كلمة تدل على الخروج عن الصراط المستقيم، والفساد كما يقال فسقت الرطبة، يعني إذا خرجت عن قشرتها وفسدت. قال: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فسوق لازم بكم، لأن هذا فيه تضيع للحقوق. ثم تأمل كيف ختم الله تعالى آية الدين بقوله جل وعلا: واتقوا الله. واتقوا الله، التقوى هي التي تضمن امتثال الأحكام الشرعية، ولهذا تختم بها كثير من الأحكام والآيات: واتقوا الله. لأن المسلم إذا اتقى ربه، راقب الله، علم أن الله يسمعه ويراه، لا يمكن أن يغش أو يزور. واتقوا الله. ثم تأمل لما كانت هذه أطول آية في القرآن الكريم، اشتملت على أحكام عظيمة تتعلق بعقود التوثيقات، وهذا مما يبعث الثقة في حياة الناس كما عرفنا، وينشط التمويلات التجارية والمعاملات بين الناس. فامتن الله تعالى على عباده بأن علمهم هذه الأحكام العظيمة، قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويعلمكم الله هذه الأحكام العظيمة في كتابه، والله بكل شيء عليم، هو العليم بما يصلحكم، ولهذا شرع لكم هذه الأحكام العظيمة. وتأملوا هنا كيف قرن بين تقوى الله والعلم، قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. فهذه الآية تدل على أن التقوى من أسباب الزيادة في العلم. نعم، قد يقول قائل هنا ما قال واتقوا الله يعلمكم الله، يعني أمر وجوابه، شرط وجزاء، هنا عطف. لكن أيضا يستفاد من هذا العطف، من هذا الاقتران، هذه الفائدة، لأنه لا شك أن هناك تناسب. إذا كنا نحن نربط بين الآية وما بعدها، وهكذا من أول سورة البقرة إلى آخرها، والحمد لله نمشي على هذا الأمر في تدبر القرآن الكريم، فما ظنك بمثل هذا الجزء من الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله. فلما عطف الله تعالى العلم على التقوى، دل هذا على أن التقوى لها تأثير في العلم، وهذا أمر بينه الله تعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. تأمل، وأول سورة البقرة الله تعالى يقول فيها: هدى للمتقين. فتأمل كيف ربط الهدى بصفة التقوى، فكلما كان الإنسان أكثر تقوى لله كان أعظم علما. ولهذا الطالب العلم المسلم إذا أراد العلم الحقيقي عليه أن يتقي الله جل وعلا. بعض طلاب العلم يظن أن العلم إنما يكون فقط بالمذاكرة والبحث والسؤال. نعم، هذا لا بد منه، هذا لتحصيل العلوم التي لا يمكن أن تحصل إلا بالجد والاجتهاد والبحث والحفظ، مثل العلوم الظاهرة، يعني أحكام الإسلام من أحكام الطهارة، أحكام الوضوء، أحكام الصلاة. هذه لا يمكن أن تجلس أنت في بيتك وما تتعلم وتقول أنا سأتقي الله والله تعالى سيعلمني هذه الأحكام، هذا لا يجوز، هذا لا يمكن، لا بد أن تطلب العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن المقصود هنا بالتعليم الذي يحصل بسبب التقوى العلم الذي يتعلق بأعمال القلوب، وأيضا التوفيق للإصابة في العلم، فهذه من بركات التقوى، يعني علوم الإيمان، علوم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. كيف يأتي هذا العلم في قلبك؟ كيف تأتي خشية الله في قلبك؟ كيف يأتي الشوق لله في قلبك؟ هذا ما يأتي بمجرد القراءة. نعم، أحيانا تقرأ كتبا في أعمال القلوب تستعين بها على هذا، لكن لا يمكن أن ترسخ هذه الأعمال القلبية والعلوم الإيمانية في قلبك إلا بتقوى الله، إلا بالعمل الصالح، إلا بقيام الليل. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعرفون هذه الحقيقة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها، بسبب الذنوب. وكيع رحمه الله يقول: استعينوا على الحفظ بترك المعصية. والإمام مالك رحمه الله عندما رأى تلميذه الإمام الشافعي يطلب عنده العلم يقول: إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وأيضا الشافعي رحمه الله تعالى هذا الإمام أثرت عنه هذه الأبيات المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وكما جاء في بعض الآثار: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فهذا العلم اللدني في القلوب إنما ينال بتقوى الله تعالى، وبهذه التقوى بركتها عظيمة، قد يوفقك الله تعالى لإصابة الحق حتى في المسائل العلمية الفقهية بسبب تقوى الله تعالى. لهذا حتى علماء الأصول أصول الفقه يقولون العامي يقلد العالم الأعلم والأتقى، لأن الأتقى أقرب لإصابة الحق. واتقوا الله ويعلمكم الله، فما أحوجنا إلى تقوى الله جل وعلا، فهي العلم الحقيقي. وهل المقصود من العلم إلا تحقيق تقوى الله تعالى؟ لماذا نحن نطلب العلم؟ لماذا نتعلم القرآن والسنة؟ حتى نتقي الله تعالى، حتى نعمل بهذا العلم، حتى يؤثر هذا العلم في قلوبنا، نخشى الله ونزداد خشوعا في صلاتنا، نقوم الليل ونصوم النهار، نذكر ربنا كثيرا، نتلو كلامه، نحسن إلى الناس، نبر والدينا. هذه بركة العلم وثمرة العلم. فثمرة العلم هي التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وهذه فائدة وقفنا عندها وأطلنا فيها لأنها فائدة عظيمة في حياتنا. وبهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا، نكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة العظيمة في حلقات قادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.